نعم، الأخت فضلت تقول هل تخصيص وقت معين لقراءة البقرة وآل عمران كل يوم لفضلهما العظيم في شيء؟ بارك الله فيك، لا ليس فيه ثمة شيء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما اقرأوا القرآن، وقال اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. الأخت الفاضلة تقول ما قولكم في تخصيص آيات إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون؟ الله المستعان، الله المستعان. نعم، لرقية المريض بغية رفع الألم، والمرض من باب التجربة وتكرار مئة مرة. هو عامة من العلاج الصحيح أن ينظر في سبب الألم فيزيله، يعني هو الأصح والأسد أن ينظر في سبب الألم أولا ويزيله، وبعد ذلك يستخدم الأمور الأخرى في هذا الباب. لكن ما في شيء اسمه في الرقية التجريب، يعني هو لا يجرب ربه، هو يقرأ فإن وجد أنها أتت بثمارها يعلم أنها رقية نافعة لهذا المرض، لكن لا ينتوي تجريبا. ما يصح هذا ليس من الأدب مع الله جل في علاه ولا مع كتاب الله جل في علاه، لكن أنا أنصح أن يزيل سبب الألم. نعم، هل انتهت الأسئلة؟ نعم. طيب، أنا إلى تخريج الكتاب مع أصول الفقه. يبقى إذن مسألة قراءة البقرة وآل عمران، نعم اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البقرة، قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. أما سؤال الأخت الآخر، كما قلنا إزالة سبب الألم هو الأصل. الأخ منصور يقول هل مجرد القراءة يكون سببا في فضلها أم شرط الاستزهار؟ لا، مجرد القراءة. قال اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخونا أبو الوليد يقول لو طلقها طلقتين ثم طلقها طلاق بدعي هل يراجعها وتنكح زوجها؟ لا، ما يراجعها، انتهى الأمر، بانت منه بينونة كبرى وآثمة بالطلقة الثالثة، بانت منه بينونة كبرى وآثمة بالطلقة الثالثة. إنه يكون عن ظهر قلب يتقوا الله، يعني يكون حافظ عن ظهر قلب. أين السؤالان يا منصور؟ أين السؤالان؟ وإياك أبا الوليد، حفظكم ربي. آمين، جزيتم الجنة جميعا. هات السؤالين يا أستاذ، أنا ما رأيت أسئلة. وإياكم. طيب، إذن أصول الفقه جمع الجوامع، وقفنا في الكلام على المجاز ووقوع المجاز، وقلنا بأن هناك من يرى بأنه الغالب. طيب، انتقل المصنف في الكلام على المجاز بأنه يعني أسباب العدل إلى المجاز. لما عدل إلى المجاز؟ قال وإنما يعدل إليه لثقل الحقيقة أو لبشاعتها أو لجهلها أو لبلاغتها أو لشهرته. يعني هو بيقول لما أعدل عن الحقيقة إلى المجاز؟ والأصل الحقيقة. لما أعدل إلى المجاز؟ ما الذي يدعوني إلى استخدام المجاز؟ وهذا تأصيله على الترجيح بأن اللغة أو القرآن والسنة فيها المجاز. وقلنا بأن أدين الله جل في علاه بأن الكتاب والسنة ليس فيهما مجاز قط، وإن احتملت اللغة بعض المجاز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسباب العدل إلى المجاز: إنما يعدل إلى المجاز عن الحقيقة لأمور. أولا ثقل الحقيقة، يعني هو جاءت مثلا لو ضربنا المثال فيها ثقل حتى على النطق، الخنفقين أو الخنفقيق هذه اسم للداهية للعاصفة التي ستقتل. فهنا العلماء يقولون طب إذا كان هذا هو اسم الداهية ولا نستطيع الإنسان حتى يتكلم بهذا اللفظ أو ينطقه يجد نفسه يقطع كل حرف ليستطيع أن ينطق نطقا صحيحا، الخنفقيق، فهي ثقيلة جدا، لذلك يعد عنها أن يقول الموت. فعدل إلى المجاز بقوله الموت لثقل الحقيقة ما استطاع أن ينطق، وهي ثقيلة على الجميع. أو لجهلها ما يعلمها، فالمتكلم لا يعلمها بحال، واشتهر المجاز لذلك قالوا، أو لبشاعتها في الكلام على ما يكون من قضاء الإنسان، فيعني الأذن لا تستطيع أن تتحملها. وأنت تعلم أن اليهود عندما قالوا جاءوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وقالوا إن رسولكم صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء حتى وذكر كلمة لقضاء الحاجة، فهنا عدلوا عنها إلى الكلام بالمجاز وقالوا يذهب إلى الغائط. نعم. أو للبلاغة، يعني تكون البلاغة والفصاحة ظاهرة في المجاز لا في الحقيقة، البلاغة والفصاحة تكون ظاهرة في المجاز. كأن تقول زيد أسد، زيد بلغ من شجاعته أنه قوي القلب كالزبير كده، كان يشق صفوف الأعداء، فالأبلغ أن يقال الزبير شجاع، نعم يقال لأي أحد يقال له ذلك، لكن عندما يقال أسد يأخذ باللب وبالعقل. زيد أسد. قال أو شهرته، يعني يكون قد اشتهر المجاز حتى غلب على الحقيقة، قد اشتهر المجاز حتى غلب على الحقيقة. وقد يكون الأمر على خلاف ذلك بإخفاء المراد فيأتي المجاز يقدم على الحقيقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى هذه أسباب كثيرة عدل فيها أهل اللغة عن الحقيقة إلى المجاز، عن الحقيقة إلى المجاز، وكل ذلك لسهولة التناول، وكل ذلك لسهولة التناول، وأيضا للمعلومية. قال وليس غالبا على اللغات خلاف ابن جني، يعني المجاز ليس غالبا ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة، ليس غالبا على اللغات. وهنا ليس غالبا على اللغات خلاف ابن جني، فتعلمون ابن جني له مذهب خاص في مسائل اللغة، لأنه قال غالب بأن المجاز غالب في كل لغة على الحقيقة، يعني في كل لغة فالمجاز غالب، في كل لغة المجاز غالب. ولذلك المصنف يرد على ابن جني في هذا الباب، لذلك ومعنى كلامه هنا أنه ما من لفظ إلا يستعمل في الغالب على المجاز، ما من لفظ إلا يستعمل في الغالب على المجاز. تقول رأيت زيدا وضربته، والمرء والمضروب بعضه، المرء والمضروب بعضه. لا عليك طالبة علم، أعلم من أدبك ما يعني ما 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 يجعلنا نقول أنتم أهل فضل وكرم. تقول رأيت زيدا وضربته، والحق أن المرء والمضروب البعض ليس الكل، فيكون هذا على المجاز، وإن كان يتألم أيضا بالضرب كله. قال المصنف رحمه الله تعالى خلافا لابن جني ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة، خلافا لأبي حنيفة ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة، وهذا قال به أبو حنيفة حيث قال في من قال لعبدي الذي لا يولد مثله لمثله هذا ابني، فقال يعتق عليه، لأنه لو ابنه لا يصح أن يكون عبدا، وهذا وجوب الشرع أنه لو كان ابنه وجب عتقه، وجب أن يعتق عليه، وجب أن يعتق عليه. فهو بيقول إذا قال هذا ابني فإنه يعتق عليه، وإن لم ينوي العتق الذي هو لازم للبنوة صونا للكلام عن الإلغاء، ولم يوافقه عليه الصاحبان. نعم، وهو لا يكون معتمدا حيث تستحيل الحقيقة بحال من الأحوال. أما إذا كان مثل العبد يولد لمثل السيد، هذا سنه 5 سنوات ورجل كبير، نعم إذا كان، لكن الثاني عندما يكبر ب10 سنوات ويقول له ابني فيقول هذا ابنك أنزل منزلة الابن وإذن يعتق، يستحيل هذا. لذلك إذا كان العبد يولد لمثل السيد فإنه يعتق عليه اتفاقا إن لم يكن معروف النسب من غيره. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهي تعارض ما يخل بالفهم، تعارض ما يخل بالفهم، ونقف عندها، نقف عندها لأنها طويلة، ونختم إن شاء الله بأنواع المجاز حتى ننتقل من الربع الذي ضمن فيه الكلام على مسألة اللغة وفيها ما فيها من الفوائد الكبيرة. نقف عند هذه، لو في أي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى كتاب الاعتقاد ثم نصلي بعدها.